بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى صلاتك فكبر، ثم اقرأ. إذا قمت في صلاتك فكبر، أحسنت، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. الحديث رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول موضوع وحكم فعل من أفعال الصلاة، وهو التشهد الأوسط أو التشهد الأول، هذا الذي يكون عقب ركعتين من الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية. وكان المؤلف رحمه الله قد بدأ بذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي بين فيه مشروعية التشهد الأول، وذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدعو به ربه عز وجل. هذا الحديث بين موضع التشهد، وهو عقب الركعتين، وبين لنا ألفاظ التشهد التي يقولها، والدعاء الذي يدعو به، والذكر الذي يذكر به. وفيه إضافة، وهو أن للإنسان أن يدعو ربه بما يختاره في التشهد الأول، وسيأتي مزيد كلام حول هذا: هل يشرع الدعاء في التشهد الأول أم يقتصر على الذكر الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا الحديث يتوافق مع حديث رفاعة بن رافع، والذي بين فيه أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد. وقد عرفنا في درس البارحة أن الفقهاء على أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، يجب فعله، ومن تعمد ترك التشهد فصلاته باطلة. لكن من نسي ماذا يفعل؟ الجواب إنه إذا نسي يجبره بسجود السهو، لأن هذا ما وقع وما حدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعضهم يعني بعض الفقهاء إلى أن التشهد الأول سنة وليس بواجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه يعني مرة، وتركه مشعر بعدم وجوبه. لكن هذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر ذلك الترك، ولو كان سنة لما جبره، إذ الذي يجبر هو الواجب. فعرفنا من هذا أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. كنا بدأنا شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، ووقفنا عند قوله: وأما زيادة قوله ثم ليتخير إلى آخر الحديث، قال: فأخرجها البخاري بلفظه، فأخرجها البخاري بلفظه: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ له: ثم يتخير من الثناء ما شاء الله ما شاء. وفرق بين الحالين، بين قوله من الدعاء وبين قوله من الثناء، فرق في اللفظ.
الحمد لله.
لكن هذا الفرق هل يترتب عليه افتراق في المعنى في قوله فليتخير من الدعاء وفي قوله فليتخير من الثناء؟ ظاهره أن لفظ الثناء أخص من لفظ الدعاء، لأن الدعاء يشتمل على الثناء وعلى الطلب، وأما الثناء فمقصور على عليه دون الطلب. والذي يبدو والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما يشاء ويسأله ما يشاء، فيكون هذا من باب البيان ومن باب السعة للإنسان أن يدعو وله أن يقتصر على الثناء والشكر. فكل ذلك أمر لا بأس به وهو أمر جائز. قال: وأخرجها أيضا مسلم بلفظه: ثم يتخير من المسألة ما شاء، وهي بمعنى من الدعاء. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يكون شاهد لحديث ابن مسعود: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وقال الحافظ يعني ابن حجر: إسنادها صحيح، يعني رواية أبي هريرة، فتكون شاهدا للحديث، وهي في هذا ترجح رواية الدعاء. وفي رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. وقوله: فقولوا التحيات، وفيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط. ووجه الاستدلال هو أن الأمر يقتضي الوجوب، وقوله قولوا بمعنى أن هذا أمر أنتم ملزمون به، فمن هنا كان واجبا. قال: وفيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وهو أحمد في المشهور عنه، والليث يعني ابن سعد فقيه أهل مصر، وإسحاق يعني ابن راهويا، وهو قول للشافعي يعني رأي له وقول له ومذهب، والقول الثاني أن ذلك من باب السنية لا من باب الوجوب. قال وهو قول للشافعي، وإليه يعني وإلى الوجوب ذهب داود، والمراد بداود هو داود بن علي شيخ أهل الظاهر إمام الظاهرية، وأبو ثور وهو أيضا من الفقهاء. قال ورواه النووي عن جمهور المحدثين، أن جمهور المحدثين ذهبوا إلى وجوب التشهد الأول مستدلين على الوجوب بقوله قولوا، وقوله قولوا أمر يقتضي الوجوب. ومما يدل على ذلك يعني يؤكد الإمام الشوكاني ويرجح هذا القول ويعززه بأدلة أخرى، قال ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا التحيات وليتشهد، ولم يقول التشهد الأخير، فكل تشهد يصبح واجبا إلا إذا قام دليل على صرفه عن الوجوب ولا دليل فيتعين وجوبه. هذا ما أراده بقوله ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير، وهذا الإطلاق ينبغي أن يؤخذ على ظاهره فيكون كل تشهد واجبا. قال واحتج الطبري، ويعني بالطبري شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري، فإن له مذهبا معروف ويعتبر من أئمة المذاهب ومن أهل الاجتهاد. قال الإمام الطبري رحمه الله، أو قال واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أول الركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، لكن هذا في الحقيقة الاستدلال فيه تكلف. إذا قلنا إن الصلاة شرعت ركعتان، فالتشهد الذي يجلس فيه الناس بعد الركعتين إنما هو التشهد الأخير وليس الأول، لأن هذه الزيادة هي آخر ما يفعله المصلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. ونحن اليوم مثلا في صلاة الفجر، هل نعد هذا التشهد هو الأول ولا الأخير؟ ظاهره أنه نعده الأخير، فكونه يقول إن هذا التشهد الذي أصبح الأول بعد أن كان الأخير وأن النبي أوجبه، فلما زاد بقي الأمر على ما هو عليه، هذا يعني دليل غير ظاهر، لأن التشهد الأخير حكمه باق، والذي حدث أن التشهد انتقل منه يعني من موضعه الأول إلى آخر شيء في الصلاة لم يتغير وضعه، ودي وزيدت الركعتان وفصل بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين بتشهد وسط، فيكون هذا التشهد الوسط هو التشهد المحدث وهو التشهد الجديد. لكن ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله من الاستدلال على وجوبه بالإطلاق ربما كان هو الأظهر في الاستدلال، لأن النبي أمر بالتشهد ولم يقل الأول أو الأخير فيطلق، فالأمر على سبيل الإطلاق فيشمل كل تشهد، فيدخل في ذلك الأول ويدخل في ذلك الثاني. قال: واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أول الركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخرين. لا ندري هل هي الأولين ولا الأخرين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، أيهما هما يعود إلى يعني إلى الركعتين الأخرين، يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والزيادة كانت في الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما. ويؤيده يعني يؤيد هذا الرأي وهذا الاحتمال استمرار السلام بعد التشهد الأخير، وهذا الذي كان في الصلاة الركعتين. لكن في الحقيقة الاستدلال بهذا أو عدم الاستدلال به ما دام مبنيا على الاحتمال، فقد عرفنا فيما تقرر عندنا من أن أو فيما تقرر عند علماء الأصول من أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهذا الدليل يعني قد يكون قرينا من القرائن، لكن لا يرتقي إلى درجة الدليل للاحتمالات الواردة عليه. واضح؟ قال: ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. كذا قال الحافظ. قال الإمام الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف. ولو قال رحمه الله: ولا يخفى ما في هذا الدليل أو ما في هذا الاستدلال والتعقب من التعسف، لما كان يعني غاليا. وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، يعني هذا الذي استدل به من قال بأنه ليس بواجب، قالوا لأنه لو كان واجبا لتعين العودة إليه. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة يشير إليها الفقهاء، يفرقون فيها بين الركن وبين الواجب، بين الركن وبين الواجب. الركن والواجب يلتقيان في مسألة، وهي إذا ما ترك عمدا. إذا ترك الإنسان الركن أو الواجب في الصلاة عمدا تبطل الصلاة، لأنه أخل بها وهو قاصد ذلك الإخلال. أما إذا ترك الركن سهوا أو ترك الواجب سهوا فما الحكم؟ يفرق العلماء هنا بين الركن والواجب. يقول: إذا ترك الركن سهوا يعيده، أعني يأتي به ويلغي ما كان قد فعله من موضع ذلك الركن. يعني لو أن إنسان كبر ودخل في الصلاة ونسي قراءة الفاتحة، وقد عرفنا إنها من أركان الصلاة، وقرأ 10 آيات من سورة ثم تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ما الذي يحدث؟ يبدأ يلغي القراءة ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها، عليكم السلام ورحمة، يقرأ بعدها ما يأتي من سور. السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. يقرأ بعدها ما يأتي من سور أو ما من يقرأ من آيات. وهكذا لو أن إنسانا بعد أن سجد السجدة الأولى وجلس نسي أن يسجد السجدة الثانية وقام ليأتي بالركعة الثانية ولم يتذكر أنه ما سجد السجدة الثانية إلا في الركوع، ماذا يفعل؟ يلغي ذلك الركوع ويلغي القيام الذي قبله ويسجد السجدة الثانية ثم بعد ذلك يبني على صلاته، يعني يفعل يبني يصلي كأنه ما فعل شيئا قبل ذلك، وفي آخر الصلاة يسجد سجود السهو. هذا فيما يتعلق بالأركان. أما ما يتعلق بالواجبات، مثلا الإنسان صلى ولم يجلس للتشهد الأول، أو أنه صلى ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده على أنها من الواجبات وقال غير ذلك، فيلزمه أن يسجد سجود السهو ولا يحتاج إلى أن يعيد ذلك العمل أو ذلك الركن مرة، ذلك الفعل مرة ثانية أو ذلك الواجب مرة ثانية. قال وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، ولا أنكر عليه أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو أو وجبره بسجود السهو، فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته. قوله ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي وقام وأتى بالركعة الثالثة والرابعة كل الذي فعله أنه سجد سجود السهو، وبعد السلام ما عاتب أصحابه وما قال لهم، إنكم تركتم واجب، أو ما قال لهم لما تابعتموني ولم تفعلوا الواجب، فهذا مما يدل على أنه ليس بواجب. لكن الجواب ما عرفناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي فعل؟ أنه سجد سجود السهو، وسجود السهو مغن عن إعادة الفعل، ولما كان الناس تبعا للإمام لذلك ما أنكر النبي عليهم، لأن متابعة الإمام في هذا الباب حق واجب. قال ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو. قال ويجاب عن ذلك بأن الرجوع عن تسليم وجوبه للواجب المتروك، بأن الرجوع على تسليم وجوبه يعني على افتراض أنه واجب للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة. ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره قبل الفراغ، اللهم، إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي. هذا الجواب الذي ذكره الإمام الشوكاني ظاهره أنه ما فرق بين الركن والواجب واعتبر الحكم فيهما واحد. وقد عرفنا إن الفرق بين الركن والواجب يقتضي سجود السهو للواجب المتروك نسيانا دون الركن، قال: اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما ياتي، وذلك يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته، إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوع. يعني مخالفة المأمومين للإمام ممنوعة حتى وإن ترك ركنا، فعليهم أن ينبهوه وأن يعني يتابعوا في ذلك، لأن المسؤول لأن هذا من مسؤوليات الإمام. قال: والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة، يعني وأدلتنا على عدم جواز مخالفة الإمام الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود، إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم. كلام الإمام الشوكاني رحمه الله يعني ساقه مجمل. يمكن أن يفصل بما يلي: أولا، الذين قالوا يعني بأن التشهد سنة وليس بواجب، ظاهره أنهم يقولون إنه يتعين على من ترك الواجب أن يأتي به، يتعين على من ترك الواجب أن يأتي به ولا يجزئه سجود السهو. والنقطة الثانية أن الإمام إذا ترك واجبا ونبهه المأمومون إليه ولم يمتثل فيلزمهم مفارقته وعدم متابعته. فالإمام الشوكاني يقول في الرد على هؤلاء: أولا، نحن ما عندنا دليل يفرق في مسألة أن السجود يكون للمسنونات دون الواجبات، وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لما ترك سواء كان واجبا أو كان مسنونا، وهذا التفريق الذي ذكروه يحتاج إلى دليل. وكونهم يقولون إن النبي سجد للتشهد فهو دليل على أنه سنة، نقول إن هذا كما يقول علماء الأصول مصادرة، لأن نحن مختلفين. يعني أنت لا تقيم دليلا على شيء لم يسلم به، وإقامتك دليل، إقامتك بالدليل الذي لا يسلم به هذا الذي يسميه الأصوليون بالمصادرة. نحن الآن محل النزاع بين الجمهور وبين الآخرين: هل التشهد الأول واجب ولا سنة؟ قضية مسلم بها ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها. فإذا كانت مختلف فيها ما ينبغي أن تقول إن النبي ما دام سجد لترك التشهد الأول إذن هو سجد للسنة. نحن نقول إن التشهد الأول واجب، وهذا دليل على أن من ترك الواجب يسجد له لا أن يعيده لا أن يأتي به. إذن استدلال من قال بأنه سنة وأن السجود يكون للسنة استدلال فيه مصادرة، لأنه استدل بما هو محل نزاع وليس بمحل اتفاق. النقطة الثانية وهي: إذا ترك الإمام واجب وكان وراءه المأمومون يصلون، فهل يخالفونه يعني يقطعون المتابعة ويكملون لأنفسهم ويأتون بهذا الواجب الذي تركه الإمام أم يستمرون في المتابعة؟ ظاهر كلام القائلين بالسنية أنهم قالوا إذا ترك الإمام واجب ولم يعد إليه عندما نبه فعلى المأمومين أن ينفصلوا عنه، لأن صلاته ناقصة، ويعتبر الأمر في حكمهم الأمر بالنسبة لهم تركا متعمد، أنهم تركوا الشيء متعمد تركا متعمد، ولذلك لو تابعوه تعتبر صلاتهم باطلة، فماذا يصنعون؟ ينفصلون عنه ويكملوا صلاتهم ويأتوا بما هو بما نقص من صلاته. لكن هل لهذا من دليل أم أنه مبني على رأي واجتهاد؟ هذا الظاهر إنه ليس له دليل، ولذلك الإمام الشوكاني يقول هذا الكلام غير مسلم، لأن الأدلة التي بين أيدينا كلها تدل على لزوم متابعة الإمام وعدم الانفصال عن الإمام. فإذا ترك الإمام واجب ولا يمكن الرجوع إلى ذلك الواجب، عندئذ يتعين على الناس أن يتابعوه ثم يسجدوا سجود السهو تبعا للإمام، لأن الإمام يتحمل ذلك التقصير. والغرض من هذا هو الحرص على أداء الجماعة. هذا مجمل أو هذا تفصيل ما قاله على سبيل الإجمال. قال: وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، فلو كان واجبا لرجع إليه، وأنكر على أصحابه متابعته ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو. هذا وجه الاستدلال بالنسبة لمن قال إنه سنة. يجيب الإمام الشوكاني ويقول ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة، أما إذا ذكره بعد الفراغ من الصلاة فلا، لكن هذه القضية غير مسلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مرة إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر أو العصر، وصلى بهم ركعتين ثم سلم وقام ووقف عند المنبر، وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، ولكن الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوا منه عليه الصلاة والسلام هيئة وحال ما تجرأوا أن يكلموه، وهابه الناس، وفي القوم كما يقول الراوي أبو بكر وعمر، وهما اللذان كانا يبادران رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام في الأمور التي تهم المسلمين، ومع ذلك لم يتكلم. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ها، يعني راجع. فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى، يعني كل ذلك لم يحدث. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس يتثبت من كلام ذي اليدين، فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين، يعني أن إني صليت ركعتين؟ قالوا: بلى، نعم. فتقدم وصلى بهم ركعتين ثم سجد سجود السهو بعد أن فرغ من صلاته، ولا لا؟ فقول الإمام الشوكاني إنه يفرق بين ما كان قبل الصلاة وما كان بعد الصلاة فيه نظر، إلا إذا كان الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن النبي ما فرغ من الصلاة. لكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم يعتبر أنه فراغ من الإيه؟ من الصلاة. إيش فرق؟ أنت ما حضرت معانا من أول الدرس باين عليك، ها؟ نحن من الصبح بنقول في أبو زيد وبنقول إنه التشهد واجب، ما قلنا سنة، ونحن بنقول إن النبي عليه، يعني هنا الإمام الشوكاني يستدل أو يرد على القائلين بأن التشهد سنة، قالوا من الذي جرت عليه عادة النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن يكون عليه الأمر أن الإنسان إذا ترك واجب يأتي به إذا كان في أثناء الصلاة، أما إذا فرغ من الصلاة عندئذ إيه؟ لا يأتي به. هذا محل الاستدلال من الإمام الشوكاني، وقلنا له إنه هذا الكلام ليس بمسلم، لأن النبي أتى بالواجب بعد أن إيه؟ بعد أن فرغ من الصلاة، بعد أن سلم وقيل له إنك تركت ركعتين وقصرت الصلاة، قام وصلى الركعتين. ولا يقول أن قائل إن هناك فرق بين الركعتين وبين الواجب الواحد، نقول الحكم فيها إيه؟ فيها واحد، لأنها كلها تلزم المصلي أن يأتي بها، سواء كانت واجبا واحدا أو كانت أكثر من إيه؟ من واجب. قال نعم، هذا الذي أشرت إليه أنا فيما مر، وقلت إن كلام الإمام الشوكاني رحمه الله ظاهره أنه لم يفرق بين الواجب وبين الإيه؟ وبين الركن، والذي عليه الفقهاء التفريق بين الركن والواجب، فالركن لا بد من الإتيان به سواء تركه عمدا أو سهوا، سواء لا بد أن يأتي به إذا تركه سهوا، أما إذا تركه عمدا فمعروف أن الصلاة باطلة. أما الواجب إن تركه عمدا فتبطل الصلاة، وإن تركه سهوا يجبره بسجود السهو. قال ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة رضوان الله عليهم سبحوا به، يعني عند محل الترك، فيكونون قد نبهوه وهو إيه؟ وهو في الصلاة، ومع ذلك فمضى حتى فرغ كما يأتي، وذلك يستلزم أنه علم به يعني في الصلاة، وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته، يعني كأنه لم يعاتبهم ويقول لهم لماذا استمريتم معي، كان الأولى بكم ما دمت قد تركت واجبا أن إيه؟ أن تنفصلوا عني، وهذا لم يحدث، إنما يكون حجة بعد تسليمي أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على متابعته. يقول الإمام الشوكاني، ويعني كأنه يقول والحاكم بيننا وبينكم، والذي يفصل بيننا وبينكم إنما هو الدليل، ولذلك قال والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود، على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب، تجبيره بالسجود يعني استدراك الترك الذي حدث إنما يكون بسجود السهو إذا كان هذا المتروك سنة وليس بواجب. هذا معنى قوله وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم. قال والحاصل أن حكمه يعني التشهد الأول حكم التشهد الأخير. وهذه أيضا قضية غير مسلمة لأن الفقهاء يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الأخير فيعدون التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. إن ترك التشهد الأخير لا بد أن يأتي به إذا تركه سهوا، أما إذا تركه عمدا فصلاته باطلة. أما التشهد الأول إن تركه عمدا بطلت الصلاة وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. قال والتفرقة بينهما ليس لا عليها دليل يرتفع به النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية لتشهد الأوسط ذكره أو على مزيد خصوصية لتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نص على التشهد الأول في حديث المسيء يدل على وجوبه، لأنه سبق أن مر معنا أن النبي إنما خص بالذكر في حديث المسيء صلاته الواجبات دون غيرها. هذا معنى قوله على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي. قوله التحيات لله إلى آخر ألفاظ التشهد سيأتي شرحها في باب ذكر تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. قوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيه الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع. وقوله في هذا الموضع كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو في كل موضع في الصلاة بما يحب، إنما يدعو في المواضع التي أذن له بها، أما في غيرها كما جاء في السجود ها أو كما جاء في الجلوس بين السجدتين فإنه اقتصر على قوله رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني ولا يزيد إلا بما جاء به الأثر. وكذلك الدعاء في الركوع والسجود أو في الركوع لأنه ورد فيه نص، وهكذا في كل موطن فيه دعاء يختصر فيه على ما ورد به النص، إلا ما كان في التشهد فإنه قد أذن له أن يدعو بما يحب وبما يشاء. وهذه مسألة يعني للعلماء فيها إيه؟ فيها رأي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للناس أن يدعوا في السجود بما يحبون، حيث قال فإن أقرب ما يكون العبد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليتخير من الدعاء ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مشعر بذلك. ومن الفقهاء من أجاز الدعاء في الصلاة لأن الأصل في الصلاة أنها أقوال وأفعال وأنها دعاء يدعو بما يحب وبما يشاء وبما يسر له الله، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية في مواطن من الصلاة، وهذه الأدعية حملها الفقهاء على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. واضح؟ فيه الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. هذا الحديث هو جزء من حديث المسيء صلاته، وأن الإمام المجد بن تيمية إنما اقتصر هنا على ذكر ما يتعلق بالتشهد، لأنه ذكر الحديث حديث المسيء صلاته في أكثر من موضع كل بحسب المناسبة، ومناسبته هنا هو الكلام على التشهد. وهذا الذي قال أشار إليه الشوكاني بأن فيه مزيد، يعني بأن التشهد الأول فيه مزيد عناية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث المسيء صلاته، وقلنا إن ذكر الأفعال في حديث المسيء صلاته تدل على وجوبها، وأنه يتعين فعلها ولا يجوز تأخيرها وتركها. يقول الإمام الشوكاني: هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء، وقد أخرجه أيضا النسائي، هو أشار هنا إلى إخراج أبي داود له، وابن ماجة والترمذي وحسنه، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة، ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة، أعني قوله: فإذا جلست في وسط الصلاة. طيب، ألا نقول إن هذه الزيادة، يعني قد يرد هذا السؤال، إن هذه الزيادة ما دام لم تذكر في السنن الأربعة فيا تكون شاذة، ألا يصلح أن نقول هذا؟ ليش ما يصلح؟ يقول عبد الحميد: لأنها مزيد أو زيادة ثقة، وزيادة الثقة، ونحن سبقا عرفنا ما قاله الإمام الشوكاني في هذه القضية، قال: نحن عشان نجمع الواجبات في الصلاة ماذا نفعل؟ نجمع طرق حديث المسيء صلاته، وكلما وجدنا زيادة في موضع أخذنا بها وضممناها إلى ما اشتركت فيه الروايات، لأن الذين رأوا حديث المسيء صلاته كانوا يروونه للمناسبات، كلما حدثت مناسبة نصوا عليها ونبهوا لها وقالوا إن النبي أمر المسيء صلاته فيها، فلذلك ما ينبغي أن نعارض هذه الروايات بعضها ببعض، أو نرد بعض الروايات لأنها فيها زيادات لم تورد في أحاديث أخرى، بل الذي ينبغي أن نفعله في مثل هذه الأحاديث أن نجمع الطرق وأن نضيف المزيد الزيادات إلى أحكام الواجبات، حتى نستغرق جميع الواجبات من جميع الروايات، لأن هذا الذي صنعه الفقهاء حيث استدلوا بمجموع الروايات على مجموع الواجبات. قال: ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة، أعني قوله: فإذا جلست في وسط الصلاة، إلى آخر الحديث. قال: وفي إسنادها محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث. وماذا يقصد بهذه الكلمة؟ لأن محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة وأمير المغازي، عرف في أوساط المحدثين بأنه يدلس، والتدليس كما مر معنا أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع، بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع، لا يصرح فيها بالسماع، وإنما يقول: قال فلان عن فلان. فإذا قال حدثنا، عندئذ يكون ما قاله حق، وانتفى احتمال التدليس، وأصبح الحديث محل احتجاج، لأن الاحتمال في أنه لم يسمعه من شيخه غير وارد بالتصريح بالحديث بالتحديث. وهنا يريد أن يقول لنا الإمام الشوكاني إن رواية أبو داود لا أحد يطعن فيها بالتدليس، ولا يقول أن فيها قائل إن هذه رواية مدلس لأن محمد بن إسحاق رواها، يقول لكن رواها بصيغة التحديث، وما رواه محمد بن إسحاق بصيغة التحديث لا يطعن فيه بالتدليس. واضح؟ هذا معنى قوله وفي إسنادها محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث. قوله في وسط الصلاة، قال بفتح السين في وسط، قال في النهاية، هذه قضية لغوية، لأن الكلمة يقال فيها وسط ويقال فيها وسط، ها، بفتح السين وبسكون السين. متى تقول وسط ومتى تقول وسط؟ هذا ما يريد الشوكاني رحمه الله أن يعلمنا إياه. يقول قال في النهاية، يعني ابن الأثير في غريب الحديث، يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون الايه السين، تقول وسط، وسط الناس ووسط الدواب، لأن الناس كل شخص يعني قائم بذاته، واضح؟ تقول وسط الناس ووسط الدواب. وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس تقول رأيته في وسط الدار، ها، ورأيت في وسط رأسه شعرات سوداء لمن كان شعره ايه أبيض، ولمن كان شعره أسود تقول رأيت في وسط رأسه شعرات بيضاء. هذا ما أراد أن يفرق فيه يعني، وهذه قضية لغوية، فلا ينبغي لك أن تقول رأيته في وسط البيت، أو وجدت الكلمة أو وجدت المسألة في وسط الكتاب، ها، وجدت الكلمة في وسط الكتاب، وإنما تقول وجدتها في وسط الكتاب، ها، ولقيته في وسط المسجد، وجلست معه في وسط الدار، ها. لكن إذا قابلته مع مجموعة من الناس تقول التقيت بفلان في وسط الناس، ووجدت هذا الخروف في وسط الخرفان، فإن الكلمة تستخدم يعني إذا كان كما قال متفرقة الأجزاء تقول في وسط بسكون السين، وإذا كانت غير متفرقة تقول في وسط. قال في النهاية يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصلين كالناس والدواب بسكون السين، وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية. طيب هنا ماذا نقول؟ نقول في وسط الصلاة ولا في وسط الصلاة؟ ها؟ نقول في وسط الصلاة لأنها متصلة غير متفرقة الأجزاء، واضح؟ ويلحق به الأول في الثلاثية. قوله فاطمئن يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة. قوله وافترش فخذك اليسرى، أي ألقها على الأرض، أي ألقها على الأرض، وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد، لأن المسألة كما سيأتي الكلام عليها عندنا في الجلوس ثلاثة أحوال: جلوس الناس للتشهد أو جلوس الناس في الصلاة، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وبالتالي تكون الفخذ مفترشة والساق مفترشة والرجل والقدم مفترشة يجلس عليها، والرجل اليمنى تكون منصوبة، القدمين منصوبة وأطرافها إلى القبلة، وتكون بجانب المصلي يعني لا يجلس عليها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يسمى بالتورك، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويدخل أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحتها ويجلس على مقعدته، هذا ما يسمى بالتورك. والحالة الثالثة ما يسمى بالإقعاء، وهو أن ينصب القدمين اليمنى واليسرى ويجلس عليهما، يجلس عليهما، يضع مقعدته على قدميه أو على أطراف قدميه على عقبيه، هذا ما يسمى بالإقعاء. هذه الأحوال الثلاثة. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي المسيء صلاته أن يفترش، يعني الصورة الأولى يفرش رجله اليمنى اليسرى وفخذه اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، وهذا هذه الجلسة ذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي إلى أنها هي المشروعة في التشهد الأول. وأما التشهد الثاني فيتورك فيه المصلي، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المصلي يتورك في التشهدين في الأول والثاني، يتورك في التشهدين. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المصلي يقعي، يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما، وأن هذا من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه ذلك. والذي يبدو والله أعلم إن المسألة فيها سعة، وهي تختلف باختلاف المصلين، فمن كان خفيف الجسم فله أن يفترش أو أن يتورك، ومن كان ثقيل الجسم لا يستطيع أن يتورك ويخشى من التورك يعني أنه يتعبه فله أن يفترش وله أن يقعي. والمسألة فيها سعة، ومنهم من يرى التفريق بين التشهد الأول والأخير كما هو عند الإمام أحمد، يفترش في الإيه في الأول ويتورك في الثاني، لما أثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال ونحن قلنا له يعني هو إذا كان في التشهد الأول والمأموم في التشهد الإمام في التشهد الثاني والمأموم مسبوق ويعتبر هذا الجلوس له جلوس أول، فله أن يفترش لأنه بمجرد السلام سينهض، والمتورك قد يصعب عليه النهوض. قال قال يؤخذ من أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة. قوله وافترش فخذك اليسرى، أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد، لكن أحمد يقول يفترش في التشهد الثاني كالأول، والشافعي يتورك في الثاني، ومالك يتورك فيهما. فكذا ذكره ابن رسلان في شرح السنن. وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط، وهم الجمهور. قال ابن القيم ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة، يعني صفة الافتراش، أعني في جلسة التشهد الأول، قال يعني الفرش والنصب. وقال مالك يتورك فيه، يعني في التشهد الأول، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. قال ابن القيم لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير. والحديث فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وقد تقدم الاختلاف فيه، يعني إن فيه قولين، القول قول الجمهور بوجوبه، وقول الآخرين بعدم وجوبه. ثم قال وعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني جلوس التشهد الأول، أي نسيه، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو موضع ترك التشهد الأول. وهذا الحديث ظاهره أن النبي إنما ترك التشهد الأول نسيانا لا عمدا، لأنه قال مكان ما نسي من الجلوس، وأنه يشرع لمن نسي واجب التشهد الأول أو واجبا من واجبات الصلاة أن يسجد محل هذا الترك سجود السهو، ولا يلزمه بأن يأتي بالفعل. قوله عن عبد الله بن بحينة، قال بحينة اسم أمي عبد الله، أو اسم أم أبيه، يعني كلمة بحينة ليست، يعني إن كلمة بحينة هذا يعتبر يعني ليس اسما وقع بين يعني مركب من عالمين، لأن العادة جرت أن الإنسان إنما ينسب إلى أبيه، ونسبته هنا إلى أمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.